السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، فيه شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، به ننال رضا الرب، هو مغفرة للذنب، وبه ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعل تجارته فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته على كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين أهل الصفة الذين كانوا يسكنون آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. بفضل الله سبحانه وتعالى، لو تنظروا في سورة الشعراء، والمتوقع اليوم أن نصل إلى الآية 22 بعد 100، وهذا خلال فترة قصيرة. كم لقاء؟ يعني هذا هو اللقاء السادس فقط. وتنظري كم جمعتي، يعني لو كان عندك رصيد في البنك، وخلال 6 أسابيع وصل عندك آلاف مؤلفة في هذا البنك، ما تكوني سعيدة؟ طب كيف لو حسبتي ما تم جلوسك عليه ومدارسته؟ انظري في الحديث: فيعلم، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل. أنت الآن تعلمت كم في تفسير السور التي مضت، إلى جانب هذه السورة كم جمعتي عندك في بنكك من الحسنات؟ لو تجمعي وتنظري ماذا قال النبي: ثلاث خير له من ثلاث، أربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أنفس الأموال. وتكون يوم القيامة جمعت كل هذه الآيات وجمعت كل هذا العدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، أن يجعل أعمالنا صالحة لوجهه خالصة ولعباده نافعة. يقول ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نعم، إحنا نجلس وبعض الأحيان نأخذ أكثر من ساعة ونصف، لكن لابد أن نتروى ونعلم أن والله هذا الذي نأخذ يا حبيباتي. ما لنا من هذه الدنيا إلا هذا العمل، العمل الصالح من صلاة وصيام وقراءة قرآن وعلم ومجالس ذكر، هذا الذي نأخذه، هذا الذي يجب أن نصبر عليه، لأن رفعتك في الدرجات على ماذا يترتب يوم القيامة؟ لا على حسب ولا نسب، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجتك يوم القيامة تترتب على ما علمت وفهمت وعملت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. تفسير سورة الشعراء، وهذا هو اللقاء السادس، وسنأتي بالمعنى الإجمالي لما تم إنهاؤه في اللقاء الماضي من الآية 69 إلى الآية 104، ونأتي هنا بالمعنى الإجمالي من الدرر السنية من موسوعة التفسير. فتابعوا معنا هذا المعنى الإجمالي من الآية 69 من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. يحكي الله تعالى جانبا من قصة إبراهيم عليه السلام، فيقول: وقرأ يا محمد على قومك خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: ما هذا الذي تعبدونه؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها. قال لهم إبراهيم عليه السلام: هل تسمع أصنامكم دعاءكم حين تدعونها، أو ينفعونكم أو يضرون؟ فسألهم هذا السؤال: أو تنفعكم أو تضركم أنتم وأعداءكم؟ قال قوم إبراهيم: لا، ولكننا وجدنا آباءنا يعبدونها فنحن نعبدها مثلهم. قال إبراهيم لهم: أرأيتم هذه الأصنام التي تعبدونها أنتم وأجدادكم الماضون؟ فإنهم كلهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يرشدني، والذي يرزقني الطعام والشراب، وإذا مرضت فهو وحده الذي يعافيني، وهو وحده الذي يميتني ثم يبعثني يوم القيامة، يبعثني يوم القيامة، والذي أرجو أن يغفر لي ذنوبي يوم القيامة. ثم إبراهيم ماذا فعل بعد ذلك؟ توجه إلى الله بالدعاء، ثم أتبع إبراهيم عليه السلام ذلك بهذا الكلام، بالتوجه إلى الله بالدعاء، قائلا: ربي أعطني فهما وعلما واجعلني مع الصالحين، واجعل لي ثناء حسنا في العالمين من بعدي، واجعلني ممن تورثهم الجنة في الآخرة، واغفر لأبي لأنه كان من الضالين، ولا تفضحني حين تبعث عبادك يوم لا ينفع أحدا ماله ولا أبناؤه إلا من لقي الله يوم القيامة بقلب سليم خالص من الشرك. يقول الله تعالى مبينا مشهدا من مشاهد يوم القيامة: وقربت الجنة يوم القيامة للمتقين، وأظهرت النار للضالين عن الحق، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون في الدنيا من دون الله تعالى هل يدفعون عنكم أو عن أنفسهم عذاب الله؟ فطرحوا هناك، فطرحوا في جهنم جميعا، المعبودون والعابدون وأتباع إبليس، وقال العابدون لمعبوديهم في النار وهم يختصمون: والله قد كنا في الدنيا في ضلال واضح عن الحق حين سويناكم برب العالمين فعبدناكم، وما أغوانا عن الهدى إلا الضالون، فما لنا من شفعاء يشفعون لنا، ولا صديق خالص الود، فلو أن لنا رجوعا إلى الدنيا فنؤمن بالله، إن في ذلك لعظة وعبرة، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك يا محمد لهو العزيز القاهر لأعدائه الرحيم بعباده. ولا تزال هذه السورة العظيمة تنقل لنا من القصص ما يربينا ويعلمنا ويؤدبنا. الله سبحانه وتعالى يربينا من خلال قصص الأنبياء، ومن أفضل وأعظم الوسائل للتربية القصص. لماذا؟ بطبيعة النفوس، طبيعة انظري الطفل الكبير الصغير، يحب أن يسمع ما يذكر له من القصص حتى لو كانت من واقعنا، صح؟ فما بالك لو كانت هذه حقيقية وكلها صدق، وأخبار لا يخبرنا بها أي أحد من فلان أو فلان نستأنس، الذي يخبرنا رب العالمين، فتؤثر فينا لأنها قصة فيها صدق ونقل أخبار تعلمي أنها حقيقة ليست أوهام ولا خيال، فالأصل أن تؤثر فينا وأن تربينا. أن أنظر في هذه القصص، ما حال الأولياء وكيف عاملهم الله، وما حال الأشقياء وكيف عاملهم الله، وهم ماذا فعلوا، كيف وصل الأتقياء إلى التقوى، وكيف وصل الأشقياء إلى الشقاوة. فنعتبر، نتجنب ما وقع فيه الأشقياء ونسلك طريق الأتقياء، وتعلمي بذلك أنك أنت على الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى ما نقل لنا قصة أو اثنتين، بل نقل لنا قصص الأنبياء التي تجعلنا نعيش معهم كأننا في زمانهم، وكأننا مطلعين على ما يحصل بينهم، ونأخذ من كل قصة من هذه القصص عبرة وعظة كما أراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك عظة عبرة، يعبر فينا من هذا الزمان إلى ذاك الزمان الذي كان يعيش فيه النبي، ونعتبر ونتعظ ونعلم أن هذا الدين حق والرسول حق، وأن الجنة حق والنار حق والوعد حق والوعيد حق، فنتعلم مما حصل مع الأنبياء. الآن مستعينين بالله، متوكلين على الله، نكمل ما بدأنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الآية 5 بعد 100. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. مناسبة الآية لما قبلها، قال الرازي لما قص سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم خبر موسى وإبراهيم عليهما السلام تسلية له فيما يلقاه من قومه، قص عليه أيضا نبأ نوح عليه السلام، فقد كان نبأه أعظم من نبأ غيره، لأنه كان يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كذبوا قومه. وقال البقاعي: وأيضا لما أتم سبحانه قصة الأب الأعظم الأقرب، أتبعها دلالة على وصفي العزة والرحمة قصة الأب الثاني، مقدما لها على غيرها لما له من القدم في الزمان، إعلاما بأن البلاء قديم، ولأنها أدل على صفتي الرحمة والنقمة التي هي أثر العزة بطول الإملاء لهم على طول مدتهم، ثم تعميم النقمة مع كونهم جميع أهل الأرض. وهنا تنظري في هذه القصة العجيبة، متى وقع الشرك في الأرض؟ 10 قرون منذ خلق الله آدم إلى أن أرسل أول رسول وهو نوح عليه السلام، ما كان هناك شرك. لكن كيف وقع الشرك؟ وهذا الذي يجب أن نكون حذرين منه، بأن لا نتبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان قصيرة جدا، يمكن أنك لا تشعري ولا تنتبهي أصلا أنك أنت سلكت طريق ممكن تكون نهاية وخيمة. وهذا الذي فعله الشيطان مع من وقع معهم، أول من وقع معه الشرك، هؤلاء الذين كان بينهم رجال صالحين، ود ويسوع ويغوث ونسرى، رجال أسماء، رجال صالحين. ما الذي حصل؟ كانت عبادتهم تفوق عبادة الناس، فقالوا بعدما ماتوا: نريد أن نصنع أمثال تماثيل، عفوا تماثيل، وننصبها أمام مجالسنا، كل ما ننظر إليهم نتذكر عبادتهم فنقوى على العبادة وننشط. هذه البداية. هكذا الشيطان يوقعك في المعصية، يقول أنت نيتك كذا، أنت ما تريدي كذا، فما يجد الإنسان نفسه إلا أنه ماذا وقع أصلا في حدود الله من حيث لا يعلم، ستور مرخاة، ويلك لا تفتح، إن فتحت ولجت. هذا الذي فعله. تخيلي 10 قرون، وانظري كم القرن، ما يكون هناك أصلا إلا موحدين على الأرض. ما تتخيلي كيف وقع الشرك؟ تماثيل هم ينظروا فعلا إلها، وكل ما يروا هؤلاء الرجال الصالحين ود ويسوع ويغوث ونسرة، كل ما نظروا إلهم نشطوا على العبادة. الآن الزمان يأتي زمان ويذهب زمان، ونسى الناس ما كان، يعني لماذا بنيت هذه التماثيل؟ هم كانوا يروا الآباء يعني ينظروا إلها ويحترموها، بعد ذلك نسي هذا الشيء، يأتي الشيطان وينسيهم ما كان عليه هؤلاء الصالحين، فقام الأبناء وعبدوها من دون الله ووقع الشرك وعبدت الأصنام من دون الله. وتخيلي كم الله سبحانه وتعالى عندها، الله أرسل أول الرسل. من أول الرسل؟ نوح عليه السلام، ما كان قبله رسول، لأنه ما كان وقع أصلا شرك في الأرض. فأول الأنبياء آدم، لكن أول من أرسل داعيا إلى الله إلى التوحيد هو نوح عليه السلام. والعجيب في قصة نوح كم الله يمهل الناس، يعني هل يمكن أن يصل الإملاء والإمهال مدة 950 عام؟ 1000 إلا 50 عاما، يعني مدة طويلة جدا. ثم تأتي النقمة عالية بأن الله سبحانه وتعالى يغرق جميع من على الأرض. والعجيب في قصة نوح عليه السلام، مع طول مدة الدعوة ومع صبره على الدعوة، لما تعودي وتقرأي كم آمن مع نوح عليه السلام، هناك من يقول 14، هناك من يقول 20. قليل يا أخواتي الحبيبات، يعني أنت الآن لو توجهتي بالدعوة لأبنائك، أمرتي بالصلاة، ووجدتي من أمامك يعصيك مرة ثم مرة ثم بعد ذلك، ماذا تقولي؟ كأنك أنت تيأسي أو تقنطي أو تقولي يعني هذا صعب أو صح، مع أنك أنت لو تنظري إلى مدة دعوتك يمكن ما تجاوزت المرات القليلة القلة. فتتعلمي من نوح الثبات والصبر، وتتعلمي أن الداعية إلى الله إذا كان مخلص، كل ما زاد إخلاصك كل ما زاد ثباتك. إذا تراجعنا وانتكسنا وتخلينا عن الدعوة، إذن هناك في شيء مدخول في القلب، لابد أن الواحد يراجع دعوته. لماذا تراجعت؟ ما الحصل؟ يعني إذا نوح يثبت على دعوته 950 عام، وما آمن معاه إلا قليل، طب ويبعث النبي يوم القيامة ما معه أحد. لما عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرض يوم القيامة النبي ما آمن معه ولا أحد، وثبت على دعوته والنبي معه الرجل والرجلين فقط. فأنت لما تجدي من يسمعك احمد الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يجب أن ننظر فيه، كيف أن المخلصين يكونوا. وطبعا إحنا تكلمنا عن مين؟ موسى من أولي العزم، إبراهيم من أولي العزم، نوح عليه السلام من أولي العزم، محمد عليه السلام من أولي العزم. أنت تتعلمي منهم الثبات والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح بجميع رسل الله. طب هم كذبوا من؟ هم من لقوا أصلا؟ أنت ستقولي طب هل إحنا قلنا ما في رسول إلا نوح، كيف يعني الآن المرسلين، مع أن قوم نوح ما التقوا إلا مع نوح؟ نقول أن رسالة الأنبياء رسالة واحدة، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، الكفر بكل ما دون الله سبحانه وتعالى. فالذي يكذب رسول كأنه يكذب دعوة جميع الرسل، لأن دعوتهم واحدة، أن يعبدوا الله واتقوه. دعوة الأنبياء دعوة واحدة، دعوة إلى التوحيد، توحيد الربوبية، أن يقروا بأن الله خلق ورزق وملك ودبر، توحيد الألوهية، وهذه اللي وقع فيها الشرك، أن نفرد الله بأفعال العباد من صلاة واستغاثة وذبح ونذر وغير ذلك. فإذا نسمع في هذه الآية فتقولي كيف كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يرسل إليهم إلا نوح، وما التقوا إلا مع نوح، نقول المرسلين الذي يكذب رسول كأنه يكذب رسالة جميع الرسل، لأن دعوة الأنبياء واحدة. في الآية السادسة بعد المئة إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. حين قال لهم نوح وهو أخوهم في النسب لأنه أرسل من بين ظهورهم، ألا تتقون، ألا تتقون الله وتحذرون عقابه فتوحدوا الله وتتركوا عبادة الأصنام؟ فتقوى الله، أول التقوى يجب أن يكون من ماذا؟ أن نتقي الشرك، أن نتقي الكفر، أن نتقي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذه أول التقوى. وما يساوي ما تقوى، مهما فعل الإنسان من طاعات وعبادات إذا وقع في الشرك لا يكون اتقى الله. ما معنى التقوى؟ أن نجعل بيننا وبين عقاب الله وعذابه في الدنيا والآخرة وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. طب أول ما أمر الله به التوحيد، إفراد الله بأفعال العباد بأن يوحدوا في صلاتهم وعباداتهم ودعوتهم فتوحدوا رب العالمين، ألا تتقون. والتقوى تكون بالوقاية والحذر من العقاب والغضب في الدنيا والآخرة، بالتوحيد إفراد الله بأفعال العباد، أن نفرض الله بأعمالنا فلا نعبد سواه، تترك عبادة الأصنام، تترك التوسل إلى غير الله، تترك عبادة الأولياء والتوسل وأخذهم شفعاء، كل هذا يجب أن يترك حتى يقبل من هذا العبد. فقال الشيخ السعدي في النسب إنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون إلى أن يبحثوا عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لما يبعث لهم من لا يعلموا قد تكون حجة لهم فوق طغيانهم وتعنتهم وتشددهم. فماذا قال لهم نوح؟ إذ قال لهم أخوهم، ماذا قال لهم؟ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. في الآية السابعة بعد المئة قال لهم إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول من الله أمين على وحيه الذي بعثني به إليكم، فأبلغكم رسالة الله بلا زيادة ولا نقصان. هذه هي الأمانة، هذه هي الأمانة من الرسول، أن يبلغ الرسالة كما بلغته بلا زيادة ولا نقصان. فكل من يبدل في شرع الله، وكل من يحرف، كل من يغير أحكام الله، هذا غير أمين، هذا خائن. الذي يحلل الحرام، الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، هذا خائن للرسالة. والأنبياء تعالوا عن ذلك علوا كبيرا، هو يصف ما هو عليه حقيقة، إني لكم رسول أمين، أمين على الوحي، أبلغ ما أرسلني به الله سبحانه وتعالى بلا زيادة أو نقصان، فاتقوا الله وأطيعون. في الآية الثامنة بعد المئة الآن نوح يأمر القوم اتقوا الله، ما لكم؟ أنتم تعلمون أن ما جئت به يوافق فطرتكم السليمة لو كانت سليمة من غير عبث، ويوافق ما يأمر به هذا العقل العاقل، يعقله ويمسكه عن أن يوقع في الحرام أو عبادة من لا ينفع أو يضر، أصنام لا تسمع، لا تنفع، لا تضر، لا تعطي، لا تمنع. فالعاقل لابد أن يفكر. ماذا قال لهم نوح؟ فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا سخط الله وعقابه، وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه. فهذا هو التقوى، التقوى إما أنه شيء يأمرك الله سبحانه وتعالى به فنأتي ما أمر ونترك ما نهى وزجر. هذا هو التقوى. التقوى أن أجعل بي بيني وبين غضب الله وعذابه وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. فاتقوا الله وأطيعون. في الآية التاسعة بعد المئة ماذا قال لهم؟ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر وما أطلب منكم على نصحي لكم أي ثواب وجزاء. أنا ما أريد أجر مادي، أنا ما أريد العطايا ولا الهدايا، أنا ما أريد أن أأخذ من أموالكم، كل ما أريده لكم النجاة، أريد أن أأخذ بأيديكم إلى البر والتقوى، أنا ما أريد إلا أن أدلكم على طريق الخير، أحذركم مما يغضب الله، أأخذ بأيديكم إلى البر والتقوى وإلى ما يحب الله، إن أجري إلا على رب العالمين، وما أرجو ثوابي إلا من الله الخالق الرازق المالك المدبر لجميع العالمين، كل ما دون الله من هذا العالم. أما إني أنا أدعو أصنام، ولماذا هنا رب العالمين؟ وهذا استخدمناه مع فرعون الذي كان يدعي الربوبية، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يخاطب من يعبد من دونه ويخاطبهم بالاسم العظيم الرب. لماذا الرب؟ لماذا رب العالمين؟ لأن معنى الربوبية هو معنى الخلق والرزق والملك والتدبير، وكأنه يقال لهؤلاء الذين يعبدون الأصنام والتماثيل، يعبدون ود وسواع ويغوث ونسرا، هل يسمعوكم؟ هذه الحجارة تسمعكم؟ هل هي خلقت؟ هل هي رزقت؟ هل ملكت؟ هل دبرت؟ فإذا أنت تقول لا، طب إذا لماذا تعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق؟ فيخاطبهم أولاً بتوحيد الربوبية، فإن أقروا بأن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر فنقول لهم هذا حجة عليكم، كما أفردت الرب بالخلق والملك والتدبير وقلتم لا خالق إلا رب العالمين، فهذا حجة عليكم واستدلال أنه يجب أن تفردوا الله بتوحيد الألوهية. فإذا حكاية الأمر بالتقوى والإطاعة ونفي سؤال الأجر في هذه القصة والقصص التي تلتها وتصدير هذه القصص وتصديرها بذلك للتنبيه على أن مبنى البعثة بعثة الأنبياء هو الدعاء، دعوة الناس إلى توحيد الله، معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجمعون على ذلك، وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنة والعصور، وأنهم متنزهون على المطامع الدنية والأغراض الدنيوية بالكلية. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يكون الهلال والاثنين والثلاث ما يوقد في بيت نار، واجتمعت الزوجات أنها تريد زيادة النفقة، وفي فترتها النبي عليه الصلاة والسلام طبق حكم ماذا؟ الإيلاء، وكان هناك هجر وكان في مشقة، الأمر ليس يعني يسير. طب نفس النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي وأعطاه أعطاه أعطاه كان يقول محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكانوا يعطوا الأموال لغيرهم. يعني أنت لا تعتقدي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ربط على بطنه الحجر ما كان في بين يديه أموال؟ لا، كان هناك أموال، لكن كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذا المال لخدمة الإسلام والمسلمين، يؤلف القلوب، يعطي ابن السبيل، يجعل هذا المال لإعداد الجيوش وتجهيز الجيوش، يعطي الصحابة، يعطي يعطي. فالأنبياء ما كان عندهم المطامع الدنيوية ولا الأغراض الدنية من الدنيا، لا مال ولا إرث يعني الآن أسألكم، لما قبضت روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ماذا ترك من الأموال والقصور والبنيان؟ ماذا ترك؟ ما ترك شيء، بل درعه كان مرهون عند من؟ عند ألد الأعداء، عند يهودي. يعني ترك درعه مرهون عند يهودي على بعض الشعير حتى يطعم أهل بيته. فتعلمي أنه في صدق، في إخلاص، كان في تقوى. ما كان الآن الداعية يتعلم العلم الشرعي حتى يكون عنده مكاسب دنيوية أو أطماع. ما كان الآن تحفيظ القرآن مقابل أجر في الساعة. يعني أنا هذا يا أخواتي ما أخذ، هذا ما أخذ، اسمحوا لي. يعني الآن أنت تعلم القرآن، أنت الأصل تقولي لمن أمامك إنه يعطيك ما شاء أن يعطيك بطيب نفس. يعني حتى لو أنا محتاجة الآن، حتى هذا لو كان بالنسبة لي، أنا ما عندي مال ولا عندي مصدر دخل، لكن أنا أجعل لساعة القرآن مبلغ مادي وأحدده وأعينه. يعني هل هذا أصبح تجارة بالقرآن وبتعليم القرآن وتحفيظ القرآن؟ هذا ما أخذ، هذا يعني الآن أنت الآن تطلب أجر دنيوي وتحدديه. ما قلت للي أمامك أعطيني ما طابت في نفسك وفعلا تكوني راضية. إذا أعطوك كثير أو أعطوك قليل، أنت في داخلك راضية، ما سبب الرضا؟ ما سبب الرضا؟ أنت تجارتك مع الله، أنت محفظة للقرآن، أنت تعلم العلوم الشرعية، حتى اللي تعلم العلم الشرعي، حتى اللي تعلم العلم الشرعي ما تحددي مبلغ للناس. ما أعلمكم إلا بمبلغ كذا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أنت ممكن تقولي، إذا كان أنت عندك وضع معين، تقولي أني سأعطي كذا، واللي تحب أن تساهم في مبلغ طابت فيها نفسه طابت فيها نفسه، حتى نكون فعلا حبيباتي قدوة للناس. إحنا نكون قدوة للناس في تعليم القرآن وتعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي. والله يا حبيباتي، والله تالله وبالله، اللي عند الله أبقى، اللي عند الله خير. تخيلوا هذه العبارة العظيمة اللي نتعلمها وتكررت في القرآن. انتبهوا لقضية التأكل بالقرآن، انتبهوا لقضية التأكل بالقرآن، أن يصبح هذا القرآن فقط همي حتى يكون مصدر لي. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إنه سيكون أكثر منافقي أمتي قراءها، وهذا فيه يعني شيء يجعل الإنسان ينتبه للآيات. كم مرة تكررت عليك وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين؟ هذه وظيفة الداعية إلى الله، هذا شعار الداعية إلى الله، هذا شعار المعلم والمتعلم. إنه إحنا ما القرآن مش تجارة، أنت انفقي على القرآن، معك مال انفقي على حلقات القرآن، انفقي على يعني سأقول لكم، اللي معاه مال، الأصل إنه أهل القرآن هم أحق بمالك. كيف أحق؟ لأنه هو الآن يعلم العلم الشرعي. لو أنفقت أنت على الحلقات وعلى المعلم وعلى المتعلم، طبعا هو ما سألك وما سألك أجر، لكن كيف سيواصل تعليمه؟ كيف سيستمر في دعوته إذا ما عنده طعام ولا شراب لأولاده؟ كيف سيتفرغ لتعليم القرآن؟ كيف سيتفرغ الآن أن يعلم أبناء المسلمين إذا ما عنده مصدر دخل؟ فتكون أنت كريم أصلاً، أنت تعطي هدايا وعطايا لمعلمين القرآن ولدور القرآن، وتشجع الأطفال على الحلقات بأنك تصرف نفقة وتنفق عليهم. إذن نعود الآن. قال ابن عثيمين فالرسل إنما يأمرون الناس وينهونهم لما يرجونه من ثواب الله، لما يرجونه من ثواب الله. أنا أريد من الله لا لما ينالونه من الأجر الدنيوي. وفي هذا دليل على وجوب إصلاح النية لمن قام مقام الرسل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام مهم. هذا دليل على وجوب إصلاح النية لمن قام مقام الرسل بالدعوة إلى الله، سواء تعليم القرآن أو تعليم العلم الشرعي. هذا شعار الرسل والأنبياء ومن قام مقامهم إلى يوم الدين. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أنا أريد من الله وما أريد من الناس، أنا ما أطمع فيما أيدي الناس. وفي المقابل نوصي أن كل من أعطاه الله المال، عليك بالإنفاق على العلم الشرعي وعلى المعلمين وعلى العلماء وعلى المحفظين، حتى نعينهم يا أخواتي، حتى نعينهم أن يتفرغوا للعلم الشرعي وتعليم القرآن وتعلمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. في الآية العاشرة بعد المئة ماذا قال سبحانه؟ فاتقوا الله وأطيعون. وهنا تكرار، تكرار واضح. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا سخط الله وعقابه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، فقد بان لكم صدقي. وكما نكرر، التقوى هي الوقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. وهذه وظيفة الداعية والرسول، أن نبين للناس ما يحب الله، وأن نبين للناس ما يبغض الله، نبين لهم طريق السعادة ونبين لهم طريق الشقاوة. لماذا العجز يا أخواتي الحبيبات؟ ما وظيفتك في الدنيا؟ ما وظيفتك مع من حولك؟ أين همة الداعية إلى الله؟ وكلنا ذاك الداعية. أنت داعية لأولادك، لزوجك، لجاراتك، لأهلك، لمن تجلسي معهم. انظري ما هذا الهدف السامي. قال الشيخ السعدي، كرر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة قومه وطول مكثه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني مدة طويلة. ونوح عليه السلام يصبر على الدعوة، يصبر على افعل ولا تفعل، يصبر على الاستهزاء والسخرية والشتم والسب، يصبر يعني 950 عام، 1000 سنة إلا 50 عام، مدة والله طويلة، طويلة جدا. ومع ذلك الحلم والعلم وعدم طلب أي شيء دنيوي ولا مطمع دنيوي، يثبت 950 عام ما يطلب الأجور، لا المادية ولا الدنيوية ولا العطايا ولا الهد، أبدا. هو ما يريد شيء، فقط له مطلب، فاتقوا الله وأطيعون. هذا ما طلبوا منهم نوح عليه السلام. في الآية 11 بعد المئة، طب انظروا الإجابة، يعني هل هذا سبب إنك ما تتبع الحق؟ لأنه أمامك ملابسه ما تعجبك، شخصيته، طوله، لونه، فقير، هل هذا سبب إنك ما تقبل الحق؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال كبراء قوم نوح المتكبرون المتغطرسون عن اتباع الحق، أنؤمن لك يا نوح ونتبعك؟ والحال أنه قد اتبعك الضعفاء والفقراء وأسافل الناس دون ذوي الشرف، فكيف نتساوى معهم في اتباعك؟ وهذا الذي جعل بعض المتكبرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفضوا الحق. يقول هذا القريشي المشرك السيد صاحب المال، كتفي وكتف بلال الحبشي نقف بجانب بعض، يعني يستغرب، يتساوى الفقير مع الغني. انظروا التكبر ماذا يفعل بصاحبه، انظروا كيف أن الإنسان يحرم بهذا التكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله سبحانه وتعالى توعد المتكبرين أن يروا الحق وما يتبعون، أن الله يطمس على هذه القلوب فلا ترى الحق، لا تبصر الحق ولا تسمع الحق. بسبب ماذا؟ بسبب شعور الذات، الأنا. شفتوا كلمة أنا؟ هذه كلمة خطيرة جدا. شفتي الذات ومحور الذات والأنا والأنا والأنا؟ هذه اللي جعلت الناس تكب في النار، هذه اللي حرمت إبليس أن يبقى في الجنة، هذه اللي جعلت قارون يخسف به الأرض فخسفنا به وبداره الأرض، هذه اللي جعلت فرعون يغرق وتجعل الماء تعلو فوق رأسه. التكبر، أن أرى أني أنا في نفسي خير من غيري. لذلك هذا الكلام جدا خطير. يعني تخيلي أنك تشعري حتى لو الناس ما تطلع أني أنا خير من الناس، لعلمي، علم أو شرف أو حسب أو أي كان، أو منصب أو اسم أو لقب. خطيرة هذه المسألة، أني أعتز، هذا الاعتزاز اللي أنا أرى الناس دوني وأنا فوق. وطبعا إبليس ماذا يقول؟ لا، أنت لست كذلك، يعني أنت من حقك أنك تعتز بنفسك، من حقك. طب من حقك، بس مش من حقك تحتقر غيرك أو تشعري أنك أعلى من غيرك. لأنه حقيقة وليس مجاملة، حقيقة وليس مجاملة، أيا كان عندك ميزة، أيا كانت ميزتك، تأكدي تماما 100% أن هناك من على الأرض خير منك، صح ولا لا؟ يعني مهما صار عندنا علم أو حلم أو مال، أو هناك في الأرض من هو أفضل منا، فعلى ماذا؟ لذلك يوم القيامة لا يدخل الجنة امرأ كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، حتى أن الله يجعلهم أمثال الذر تطأهم الأقدام. الله يجعل المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر تطأهم الأقدام، فيعطيهم عكس ما أرادوا، هم أرادوا العلو فيجعلهم أسفل أقدام الناس. هذا الذي حصل. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، السفهاء، الفقراء، الضعفاء. فقال ابن عثيمين المعنى هنا، لو كان أتباعك الملأ والأشراف لاتبعناك، لكن أتباعك أراذل الناس، الفقراء والسوقة والذين لا يقدرون الأمور ولا يعرفونها، فهم أراذلهم من حيث المال على زعمهم طبعا، ويمكن أن نقول أراذلهم من حيث الثقافة أيضا، الجاه، الشرف، فهم أراذل الأراذل عندهم. طيب لو وقف أمامك الآن واحد مش مثقف، مش مثقف، يعني تشعري أنه ضعيف في علمه أو ثقافته أو فهمه، ومطلوب منك الآن هو يسألك سؤال، وتشعري فعلا أنه عنده شيء من الضعف أو شيء من يعني الجهل، هذا ما يجعل لك الحق أنك ترفضي تعليمه أو ترفضي إرشاده، مهما كان الضعف اللي يعاني اللي أمامك، سواء من جاه أو ثقافة أو مال، أي كان. لو رأيتي ضعيف فقير، من حقه تعطيك كل الاهتمام والأدب والاحترام، لأنك أنت بتتعلمي، أنت أولا تتعلمي أنك أنت، هذا ليس علمك ولا أصلا، لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. يا أخواتي الحبيبات، من وين العلم لو الله ما يعلمنا؟ الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يغلق عليك مسألة بسيطة يمكن طفل يعلمها. طب ما السبب؟ حتى يعلمك مين أنت وضعفك وجهلك. فلذلك من حقك الآن أنت إنك فعلا تجعل لنفسك احترام. كيف أحترم نفسي؟ بتعليمها وتأديبها وتواضعها، هذا. ومن حق الناس عليك اللي يسألوك أي سؤال في الشريعة إنك تتواضعي لهم. إذا الملائكة، وهي ملائكة، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أنت يا إنسان ما تضع هذه النفس وتتواضع لمن يتعلم؟ إذا الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم بما يصنع، أنت كمعلم ما تتواضع لطالب العلم؟
ولو سألك سؤال أنت تشعري أنه سؤال بسيط، ولو سألك سؤال وأعاد عليك السؤال، يجب أنك تتواضعي إجلالا لأنه يتعلم عن الله، إجلالا لله. قال البقاعي، يقصد هنا في هذه الآية واتبعك الأرذلون، أي المؤخرون في الحال والمآل والأحوال والأفعال، فيكون إيماننا بك سببا لاستوائنا معهم، فلو طردتهم لم يكن لنا عذر في التخلف. يعني أنت اترك هذول الفقراء وإحنا رح نتبعك، ولا مانع من اتباعك إذا تركت الفقراء والضعفاء وإحنا بس نريد علية القوم. فكانوا ما متعوا به من العرض الفاني مانعا لهم عن السعادة الباقية، وأما الضعفاء فانكسار قلوبهم وخلوها عن شاغل موجب لإقبالها على الخير وقبولها له، لأن الله عند المنكسرة قلوبهم. وهكذا قالت قريش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت أتباع الرسل كذلك حتى صارت من سماتهم وأماراتهم، كما قال هرقل في سؤاله عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن صاحب المنصب الآن مقابل الدعوة سيتبع الكتاب والسنة، يجب أن ينكسر لله والرسول عليه الصلاة والسلام ولكل الأتباع، صح؟ فيجب أن يتنازل عن منصبه، عن أفعاله وأقواله اللي تخالف الكتاب والسنة. فعنده شيء، يعني سأتنازل عن مكانتي، أنا أتبع هذه اللي تتكلم، أنا أفضل منها، أنا أغنى منها، كيف أسمع لها، كيف أجلس أمامها؟ فلا يومك هذا لا يزال في ناس ما تستطيع تقعد في مجالس الذكر. لماذا؟ ترى إنها أعلى من الناس وأعلى من هذا اللي يتكلم، فكيف تسمع؟ فهذا تخيل الحرمان، تخيل الحرمان. تعلموا الصحابة يا أخواتي كانوا يجالسوا الفقراء، الصحابة كانوا يستجلبوا رضا الله بجلوسهم مع الفقراء والأيتام ومؤاكلتهم وأكل معهم. فأتباع الأنبياء بالعادة يكونوا من إيش؟ من المنكسرة قلوبهم. فقال ابن تيمية، بيان أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله تعالى وطاعته، لأن حبهم للرئاسة يمنعهم من ذلك بخلاف المستضعفين. ومعلوم أن أتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، حتى لو كان ضعيف، حتى لو فقير، هذا ما يقدح في الصدق، لكن كرهوا مشاركة أولئك، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء. تعلموا مين كان الضعفاء؟ تعلموا المشركين من طلبوا أن يبعدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إبعاد الضعفاء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت، عمار بن ياسر، بلال ونحوهم. وكان ذلك متى؟ بمكة، قبل أن يكون في الصحابة أهل الصفة. فأنزل الله تبارك وتعالى، ماذا أنزل في سورة الأنعام؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهم أصلا قريش ماذا طلبوا؟ قريش طلبت أن تكون هناك بمنأى عن هذا الفقير المسكين. يعني هذا يعلمنا ويفقهنا أخوات الحبيبات، إنه ما تعلمي متى الرحمة تنزل، أنت ما تعلمي متى رحمة الله تنزل عليك، اقبليها. لعل الدعوة تأتي من طفل، لعل ابنك أو بنتك يوجهك في أي قضية أنت على خطأ وهو على حق، تقولي أنا، أنت تعلمني، أنت توجه. انظروا، لا اقبلي. في بعض الأحيان الله يبعث لك الرسالة على لسان أعدائك، على لسان خصمك. نعم هو على باطل، لكن الآن يقول كلمة فيها حق. إياك أن تتكبري، كيف أتنازل قدام الناس؟ كيف أقول عن هذه اللي هي أصلاً فاسقة أو عاصية إنها على خير؟ طب هي قالت كلمة حق؟ ابحثي، وإن كان الآن اللي أمامك تنظري إليه لا، لكن قد تأتيك الرسالة اختبار من الله، تأتيك أن تكون من اللي أنت ما تنظري لهم إنهم أهل لهذا الكلام. فلا نكون مثل الجاهلين ولا نكون مثل قريش، ولا نكون مثل أتباع الفاسقين والعصاء الذين تكبروا وتجبروا، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فهذا الكبر حال بينهم وبين الحق. ماذا قال لهم الآن؟ ماذا قال لهم نوح في الآية 12 بعد 100؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال نوح لقومه وما علمي بما كان يعمل أتباعي، فأنا لم أكلف العلم بأعمالهم وأحوالهم الدينية والدنيوية، إنما أمرني الله أن أدعوهم إلى الإيمان وأقبل منهم إقرارهم وتصديقهم وانقيادهم، وأكتفي بذلك دون النظر إلى بواطنهم وحرفهم وصنائعهم. يعني الآن الداعية إلى الله مش مطلوب منه يتابع مين اهتدى مين ترك، تقعدي تتابعي الناس وتقولي انظري استغفر الله ماذا تفعل، طول نهارها تسمع محاضرات وهي كذا وكذا. لا والله يا أخواتي ما يصح، وهذا ليس لك أبدا في حق. الداعية إلى الله وما على رسول إلا البلاغ، أنت تبلغي عن الله لكن لا تدخلي في نيات الناس، لا تدخلي. لعل الآن اللي أمامك فعل خطأ بالجبلة، يعني الآن متوقع من الناس يخطأ ولا لا؟ متوقع ولا لا؟ آدم عليه السلام أهبط من الجنة إلى الأرض بسبب خطأ وهو نبي. فلذلك أنت لا تستكبري، هناك من يخطأ ويقع منه الخطأ، وهو شيء حتى الله سبحانه وتعالى رحمة فينا جعل اللمم للأنبياء. اللمم طبعا الأنبياء معصومين عن الكبائر، لكن اللمم مثل أن آدم خالف الله وأكل من الشجرة حتى لا تأتي أنت تجلد الناس جلد، وكل ما رأيتي هاي تفعل وهذه تفعل وهذه، طب متوقع. ونفس الوقت ما تجعلي هذا حجة على الناس. يعني قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنت ما لك الآن إذا الداعية أخطأت، أنت ما لك بالداعية إذا أخطأت، أنت إلك بكلام الحق وقول الرب واتباع الرسول، أنت ما لك إذا هي أخطأت. ما رأيتي من حولك ناس انتكسوا وسبب الانتكاس أنهم رأوا الداعية الفلان أو الداعية الفلان أخطأ، ثم أصبحت تقول خلعت الحجاب، ثم تقول لك ما أتانا من أهل الدين، انظر الشيخ الفلاني وانظر الشيخ الفلاني. أنت ما لك بهذا الكلام، أنت إلك في الحق وليس بالناس. الناس بشر، الإنسان معرض للخطأ، هناك من يفعل الصحيح وهناك من يخطأ، وهذا طبيعي بالجبلة. كتب الله على ابن آدم حظه من الخطأ، لكن إني أنتكس أتراجع، أنا ما بدي حلقات الذكر. وهذه أنا سمعتها من أخت من الأخوات في يوم من الأيام. يا أخوات الحبيبات، اجتمعت مع أخت تقول لي تعلمي أنا من كم سنة ما حضرت مجلس ذكر؟ فأنا استغربت. طبعاً أعطيت هذا الكلام كان أمام الناس، وبعد ما نهيت محاضرتي الأخت التفتت لي وقالت لي هذه الكلمة، وأنا فعلاً استغربت. فتقول لي أنا من كم سنة ما حضرت ولا محاضرة؟ أقولها ليش طيب استغربت؟ تقول لي لأني أنا كنت أحضر عند داعية، وهذه الداعية كانت توصي بواحد اثنين ثلاث وتقول هذا حلال وهذا حرام. حتى إني في يوم زفاف ابنها رأيتها عملت كل المخالفات اللي كانت تنهى عنها، كانت تقول ما تسمعوا معازف، ما ترموا الفلوس على الناس، فأخذت ترمي الفلوس على ابنها وأخذت تفعل وفعلت. يعني هي تقول هي على بالها يعني الآن إن هي على حق. فأنا استغربت ونظرت إلها سبحان الله، يعني حرمتي من هذا الخير العظيم بسبب خطأ إنسان؟ يعني هي إنسان بشر حتى لو أنها داعية، أنت حرمت نفسك من قوم مغفور لكم، وحرمت نفسك من العلم الشرعي سنين لأجل خطأ إنسان. قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنت ليس لي الآن سلطان أن أتابع الناس، هذا أحسن هذا أساء هذا يا أخواتي الحبيبات، أنت تمسكي بالنص، تمسكي بالقرآن والسنة، تمسكي بما قال الله وقال الرسول، لا تتبعي أخبار الناس ولا أفعال الناس. يجيب الآن نوح عليه، وهذا تعليم لنا، يقول أنا لست مكلف أن أتابع أحوال الناس وأعمالهم الدينية والدنيوية، ما على الرسول إلا البلاغ، ما لي وما لهم إذا اهتدوا، أنا لي من الناس أن يقروا بالحق، يقبلوا الحق، يصدقوا الحق، ينقادوا للحق، لكن بعد ذلك بواطنهم إلى الله، أفعالهم أعمالهم إلى الله، أنا لي الظاهر، والله يتولى السرائر. وهذا كلام جدا مهم، هذا كلام جدا مهم، لأن الآن ممكن أنك أنت تتعرضي لفتنة عظيمة، أن تري داعية له اسم، ولعله يكون مجبور أن يفتي بفتوى خلاف ما أنت تعلمي عليه. إذا أنت الآن مؤمنة بالله ومصدقة للنص ومتمسكة بالكتاب والسنة، لن يصيبك فتنة. تقولي أنا متمسكة بالحق، لعل فلان أخطأ، لعل فلان تعرض للضغط، لعله مهدد حتى يقول ما قال، فحتى لا أتكلم عنه أصلا، ولا أجعل في المجالس سيرة العالم الفلاني والعالم الفلاني وكأنها فرصة إني آكل في لحمه وأقول قال وقال وقال. أنت لك بالظاهر، والله يتولى السرائر. إذن ماذا قال القرطبي عن قول الله تعالى؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، كأنهم قالوا إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا في العزة والمال، فقال إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلي ظاهرهم، وقيل المعنى إني لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم. وفعلا من أراد الله بها خير يفقهها في الدين ومش في أحوال الناس، واضح الفرق؟ ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال الله في أحوال الناس، ولا قال في أفعال الناس، ولا قال فعل فلان أو فعل فلان. أنت لك فقه الدين، النص، القرآن والسنة، تمسكي فيه مهما زل الناس، مهما أخطأ الناس، مهما انتكس الناس، ما دام علمت أن هذا الذي قال الله وقال الرسول، تمسكي وعضي عليه بالنواجد. إياكي ثم إياكي إنك تنتكسي أو تغيري حالك لأن فلان انتكس، أو نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن النقصان بعد الزيادة. انظروا ما أجمل إجابة نوح عليه السلام في تعليمنا، يعلمنا كما يعلمهم. يا حبيباتي إحنا نتعلم من نوح الآن. في الآية 13 بعد المئة ماذا قال؟ ماذا قال؟ إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ما أجمل هذا الكلام، ما حساب أتباعي إلا على ربي، فهو الذي يعلم السر والعلانية، وليس علي معرفة أعمالهم وبواطنهم، إنما علي التبليغ. ولو كنتم تعلمون أن حسابهم على الله وحده وتشعرون بالأمر على حقيقته لما عبتوهم ولم تسألوني عنهم، فإن كان ما جئتكم به هو الحق فاتبعوه، إن كان ما جئتكم به الحق فاتبعوه، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أنا مالي إلا بالظاهر، والله يتولى السرائر. لا تعد تسيء الظن في الناس، أخطأ فلان أمامك، لعل ولعل ولعل ولعل، لعلها لحظة ضعف، لحظة عجز، لعل تكون الشهوة والشقوة غلبت الآن وهو أحسن مما تنظري إليه. لذلك أنت عليك بالظاهر، والله يتولى السرائر. لما أسامة بن زيد كان بين يديه واحد من المشركين، ولما أتى أسامة يقتله ماذا قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقتله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قتلت بعد أن قالها؟ يعني النبي استغرب، وفعلتها؟ شق على الصحابي إنه كيف يقتل واحد؟ طب قال يا رسول الله قالها تقيا، يعني هو إنه ما أراد إنه يشهد، هو قالها حتى يتقي الموت. فلا زال النبي يعاتبه، قال أشققت عن صدره؟ أشققت عن صدره؟ أنت ما شققتي عن صدر الناس، لذلك إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. لا تقولي فلانة منافقة، وفلانة بتظهر عبادتها، وفلانة أرادت كذا، وفلان، والله ما أنت ما تعلم، لعلها أطيب مني ومنك، لعل طيابتها اللي جعلتها تتكلم، لعل حسن الظن في الناس جعلها تتكلم. واضح؟ إذن كما قال عمر بن الخطاب، نحن لنا بالظاهر والله يتولى السرائر. قال البقاعي، لو تشعرون، لو كان لكم نوع شعور لعلمتم ذلك، فلم تقولوا ما قلتم مما هو دائر على أمور الدنيا فقط، ولا نظر له إلى يوم الحساب. إذن أنت انظري إلى الآخرة، عامل يا أخواتي رب العالمين، خلي بينك وبين الله صلة. إذا قلت لله، إذا فعلت لله، إذا امتنعت لله، والله ما أجمل الإنسان سواء كان داعي أو مدعو أن يعيش في هذا الجو. لماذا أقول لله ما أردت لوجه الله؟ خلاص هكذا أنت ترتاحي، ما علي مين يسيء الظن، مين يقول، مين يقدح، المهم أن الله يعلم ما في باطنك. ووكلي أمور الناس، هذه قالت لك، هاي سمعت كلام جرحك، هذه أساءت لك، ماذا تقولي أنت؟ قولي إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فمالي ومال الناس ما دام رب الناس راضي، مالي ومال الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. أنا ما دام أعلن الإسلام، شهد الشهادتين، الظاهر حتى لو كان منافق. تذكروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أسر النبي لحذيفة بن اليمان أسماء المنافقين، وأوحى الله له بأسمائهم، ومع ذلك ما قتلهم حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه. إذن يقبل الشهادتين، الظاهر إقامة الصلاة إيتاء الزكاة، وخلص يعصم دمه. ما لنا في البواطن، وحسابهم على الله. في الآية الرابعة عشر بعد المئة، لا يزال الآن نوح عليه السلام يجادل، أو يعني يعطي الحجة لهؤلاء الذين يجادلون بغير حق. ماذا قال لهم؟ هم طلبوا أن يطرد الفقراء، صح؟ والضعفاء والأراذل. ماذا قال لهم جازما بكلامه؟ وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين، ولن أطرد من آمن بالله واتبعني، لن أطردهم، سأجالس الفقير والضعيف طالما أنه مؤمن، طالما أنه مقبل يريد أن يتعلم عن الله سأعلمه، كما في سورة هود، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قال ابن عثيمين، فيه التواضع للمؤمنين وعدم إبعادهم ولو كانوا من كانوا في بين الناس. أنا ما إلي لا في مظهره ولا في لباسها ولا كم معها مال، ما لك في ذلك، فقير، أمير، وزير. يجب أن نصبر يا أخواتي على الدعوة إلى الله. انظروا التواضع النبي نوح، 950 عام يصبر على قلة قليلة، في روايات أنهم 14 رجل وامرأة، في روايات 20 وغير ذلك، لكن قلة. الصبر، الصبر على ما يجد من الجفاء من هؤلاء المدعوين، قد يجهل عليك الناس، بعض الأحيان هناك من يخاطبك بطريقة يجرحك، يحزنك، وأنت فعلا على حق وهي على باطل، ومع ذلك وين صبرك؟ وين احتساب الأجر؟ أين هو الصبر على المدعو على حاله؟ لذلك انظروا، في بعض الأحيان إحنا نتصرف بعض التصرفات الغير مدروسة، صح؟ يعني ردة فعلك ممكن تتكلمي بكلام جارح، تعتقدي إنك على حق؟ لا، مش على حق، ممنوع، يمنع منع بات، جرح الناس، تجريحهم، الشتم، السب، التعالي. ممنوع أيا كانت دعوتك، حتى لو كان من كان أمامك. أنت ما تعلمي ما الذي ممكن أن يغضب رب العالمين. والله نظرة منك، نظرة في غير مكانها تحتقر فيها الناس، قد تهبط فيك إلى أسفل أسفلين. تخيلوا هذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق جاها عند الله، هل هناك أحد نسأل له الوسيلة والفضيلة إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أي مبلغ بلغ النبي؟ أعظمهم منزلة ومرتبة عند الله. الله عاتب في رجل أعمى، طبعا عتاب الحبيب للحبيب. يعني الآن مع أن الرسول أشرف الناس خلقا جاها أعظم منزلة عند الله، ومع ذلك نزلت سورة تتكلم في أن النبي مع أنه عاتب في رجل أعمى، ما رآه يا حبيباتي، ما رآه، ما رآه، هذا أعمى كفيف عبد الله بن مكتوم. فقال الله للنبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذا الله يعني إذا الله عز وجل يعاتب أشرف الناس مكانه، أعلاهم، أحبهم وهو الخليل، ومع ذلك عاتب في رجل أصلا ما رآه، هو ما رأى. عبد الله بن مكتوم رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عاتب في رجل أعمى. طب كيف لو رآنا؟ كيف لو سمع منا كلمة تجرحه؟ والنبي تعالى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، كان أفضل الناس خلقا وأكرمهم وأرحمهم بالناس، لكن وقتها أصلا عبد الله بن مكتوم أصلا مسلم، صحابي مقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في أمامه ناس من قريش هم كفار. خاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذهبوا من عنده أو يفقدهم ويريد دعوتهم، يريد أن يكون لهم النجاة من النار، أراد نجاة النفوس من النار. انظروا هم النبي، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذه اللحظة أنه هذا مسلم مؤمن عبد الله بن مكتوم مقبل على الله، من شدة حرص النبي وخوفه على من كان كافرا أقبل على هؤلاء المعرضين. فنزلت الآيات: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. انظروا هذا الحال الشريف للداعية إلى الله. أنتوا لاحظتوا في هذه قصة نوح، إحنا عن من نتكلم؟ عن الداعية إلى الله. تعلموا أن كل واحد منكم داعية إلى الله؟ تعلمي أن كلمتك ممكن أنها تجعل الناس يحبوا الدين، يقبلوا على الدين؟ تعلمي أنك أنت ممكن تكوني سبب إسلام ناس في أخلاقك وإقبالك وحبك؟ ممكن بصبرك على الناس تزداد حلقات الذكر؟ ممكن بحبك ورحمتك الناس تقبل على الدين وتترك الدنيا؟ هذه الرحمة اللي يجب أن تكون في قلب الداعية إلى الله، هذه اللي كانت في قلب نوح 950 عام. ماذا يقول نوح في الآية 15 بعد 100 بعدما رفض؟ قال: وما أنا بطارد المؤمنين. جزما رفض أن يعامل الناس إلا سواسية، الضعيف والفقير، وأن طالما يقبل يريد أن يتكلم عن الله سأكلمه. إن أنا إلا نذير مبين، إن أنا إلا نذير مبين. ما بعثني الله إلا نذيرا. وضح إن يعني أنا نذير، أعطي الموعظة مع التخويف، إنذار لكم جميعا، نذير وضح إنذاره لكم جميعا، غنيكم وفقيركم، شريفكم ووضيعكم. إن أنا إلا ماذا؟ هذه رددها على نفسك: إن أنا إلا نذير مبين. هذا أنت وأنا. ما أرسلنا الله لنحاسب الناس أو نعاقب أو نعاتب، الله أرسلنا رحيمين، نرحم الناس، نقول: يا أختي هذا يوصلك إلى الجنة، هكذا هذه الطريق موصلة إلى الجنة. أطفال كبار صغار، طب الشباب، ليوم من الأيام رحمتي الشباب، كلمتي، حضنتي، تحملتي أن تري على معصية معينة وحاكيتي عمره مش عمرك. تعلمي إنه من صبرك ولطافتك وكلامك ممكن يقلع عن المعصية ويكون في ثوابك بدل ما ندعي عليهم يا حبيباتي يعلوا كذا ويعلوا كذا، واللي يدعي طب انت شايفة جنبك سيارة واحد طائش، طب هذا صغير جاهل، قولي اللهم اهديه، الله يهديه، الله يحبب له الإيمان، الله يزينه في قلبه، لعل هدايته تكون في يدك. إن أنا إلا نذير مبين، أرحم الناس، أحذرهم، أحذرهم عاقبة المعاصي. ماذا قالوا في الآية 16 بعد 100؟ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي قال المشركون من قوم نوح لئن لم تترك يا نوح دعوتك لنرجمنك. تعرف الرجم أصعب أنواع القتل، يقتل الإنسان وهو حي، وهذا وعيد، يكون حي مثل رجم المحصنة والمحصن إذا كان متزوج وزنى فيرجموه، يقتلوه بالحجارة وهو على قيد الحياة. فانظروا ماذا اختاروا، نوع عقاب شديد. ماذا رد عليهم نوح في الآية 17 بعد 100؟ قال رب إن قومي كذبون، قال رب إن قومي كذبون. نعم، شكى إلى الله سبحانه وتعالى، قال نوح رب إن قومي كذبوني فيما جئتهم به من الحق، فلا نية لهم في اتباع الحق. وهذا الذي فعله نوح في سورة نوح، سورة أفردها الله بالكلام عن نوح. ماذا قال وشكى إلى الله؟ قال ربي إني دعوت، ماذا قال؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يشكي إلى الله حاله، يشكي إلى الله، يشكي إلى الله ما حصل معاه. حاول معهم الدعوة باللطافة بالود ليلا نهارا سرا جهارا، ومع ذلك ما أرادوا. كذبت قبلهم قوم نوح فماذا في سورة القمر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانظروا كيف شكى إلى الله حاله، ماذا قالوا؟ وقالوا مجنون وازدجر، ينعتوا بالجنون، ينعتوا ويشتموه، ومع ذلك صبر 950 عام، رفع يديه إلى السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. إذن هذا الداعية، هذا الداعية الذي يلجأ إلى الله، يتضرع إلى الله، هذا الذي فعل نوح بالدعاء، الاستعانة بالدعاء قبل الدعوة وبعد الدعوة وأثناء الدعوة، علينا اللجوء إلى الله بالدعاء. في الآية 18 بعد 100 دعا نوح عليه السلام، خلاص ما يعني الآن ما يريد أن يتبعوا. ماذا قال؟ فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. دعا الله سبحانه وتعالى فافتح بيني وبينهم فتحا، الفتح هذا الحكم، فاحكم بيني وبين قومي حكما من عندك تستأصل وتهلك به المبطل. لذلك ما تدعي بينك وبين زوجك، بينك وبين أولادك، بينك وبين أصحابك بهذا الدعاء، انتبهوا. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحم أختي زينب عباس، هي أول من أعطتني هذه المعلومة، يعني أنا تعلمتها من زينب، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ثوابها ويغفر لها ويرفعها درجات في عليين. فهذا لا ندعي بيننا وبين أحبابنا، هذا فقط بين الحق والباطن، الكفر والإيمان، لأن هذا كأنه ندعو الله أن يستأصل المبطل، وأنت مستحيل تدعي الله أن يستأصل أحبابك. واضح ما معنى الدعاء؟ يعني هنا فاحكم بيني وبين قومي حكما تستأصل وتهلك به المبطل، لأنه سيكون كأنك تدعي إن الله يستأصل المبطلين. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، بمعنى اهلك الظالمين ونجني وأتباع المؤمنين من عذابك الذي تنزل على المبطلين. قال ابن عثيمين سمي الحكم فتحا لأنه ينفتح بين به الأمر ويتبين، فينفصل هذا عن هذا، وهذا الفتح بأن ينجيه ومن معه من المؤمنين ويهلكهم. واضح؟ يعني فافتح بيني وبينهم، معناه في نجاة وفي هلاك. أما نجاته ومن معه من المؤمنين فمصرح، صرح قال نجني ومن معي من المؤمنين. والإهلاك واضح، لأنه سيكون النجاة للمؤمن والهلاك للباطل. فلا تقولي اللهم افتح بيني وبينهم، واضح؟ بينك وبين أولادك، اللهم افتح بيني وبينه، لأنه هذا معناه أنه سيكون استئصال لأحد الطرفين، ونحن لا نريد الاستئصال لأحبابنا. إحنا نريد اللهم اهديهم، ألف بين قلوبهم، اللهم اهديهم، حبب لهم الإيمان، زينوا في قلوبهم، هكذا. فهذا الفتح سأل نوح أن يهلك الله تعالى قومه وأن ينجي ومن معه من المؤمنين. الله استجاب دعوته ولا لا؟ نعم، الله استجاب الدعوة. في الآية 19 بعد المئة، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فأنجينا نوحا ومن حمل معه في السفينة المملوءة بالناس والحيوانات والطيور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وقال سبحانه فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم ماذا حصل؟ فالله استجاب لنوح وفعلا نجاه ومن معه من المؤمنين ومن معه في السفينة. ثم أغرقنا ماذا؟ يعني هذه هي اللي يدلك على الآية أنه كان في نجاة وإهلاك، لذلك لا تقول افتح بيني وبينهم. ثم أغرقنا بعد الباقين. في الآية 20 بعد المئة واضح أن الدعوة فيها استئصال للمبطلين. ثم أغرقنا بعد الباقين، ثم أغرقنا جميع الكافرين الذين بقوا فلم يركبوا السفينة. بعد إن جاء نوح ومن آمن معه، استأصل الله كل من على الأرض، أرض كاملة. تخيلوا كل من على الأرض، الله لم يبقي أحد على الأرض إلا من كان مع نوح في الماء بالسفينة، تخيلوا. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا في الآية 21 بعد المئة؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم، إن في إنجاء نوح وأتباع المؤمنين، إن في إنجاء نوح وأتباع المؤمنين وإهلاك المكذبين لعظة وعبرة ودلالة واضحة على توحيد الله وصدق رسله وبطلان الشرك. انظروا كيف أن بعد 950 عام، أنت إيش ممكن تقولي؟ يلا لو كان أمامك داعية وما كان بأتباعه إلا 14 15 16 20، 950 عام، أنت شو رح تقولي؟ ماذا ستقولي؟ ستقولي أكيد في دعوة فيها خلل، صح؟ أو تقولي إنه مش فقيه، أو يمكن ما له قبول عند الناس، أو ممكن يأتي في بالك إنه هذا الداعية مش ملم. يعني ممكن، صح، نسيء الظن ولا لا؟ يعني 950 عام والناس ما تستجيب، ممكن يقع في قلبي إنه هذا الداعية يعني لعل يكون الله حرمه، صح؟ ممكن تقولي هذا الله حرمه إنه يكون له أتباع. وهذا الخطأ الفظيع اللي نقع فيه. كثرة المتابعين حبيباتي، كثرة اللي بيحضروا المحاضرات، ما تدل على أن هذا الداعية مخلص أو غير مخلص. إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط وزوجته، يعني واتخذ الله إبراهيم خليلا، صح؟ يعني إبراهيم الخليل ما اتبعه إلا ابن أخوه لوط وزوجته. طيب ونوح الآن مدة طويلة وما في استجابة. بلاء بلاء يا أخواتي، بلاء. الدعوة إلى الله بلاء، حقيقة بلاء، اختبار عظيم. نسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله الثبات حتى الممات، نحن في اختبار عظيم. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية. ما معنى إن جاء نوح وأتباعه بعد 950 عام بس إلا قليل النجاة والهلاك كان لكل الأرض؟ الله أكبر، يعني الله نجى القليل وأهلك كل من كان على الأرض من أولها لآخرها بالغرق، بعد 950 عام عظة وعبرة ودلالة واضحة على أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. ماذا قال سبحانه في سورة الفرقان؟ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وما كان أكثرهم مؤمنين. ولم يكن أكثر قوم نوح مؤمنين، نعم الأكثر أصلا أغرقهم الله، أكثر القوم الذين أغرقهم الله بالطوفان، وما آمن معه إلا قليل، قلة قليلا اللي آمنوا. انظري بماذا ختمت هذه الآيات، ماذا قال تعالى؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم، وإن ربك يا محمد لهو العزيز القاهر الغالب، هذه معنى العزة، المنتقم من أعدائه. إذن العزيز المنتقم من أعدائه، الغالب القاهر الرحيم بعباده، فلا يعاجلهم بعذاب، وما عاجلهم. حلم الله على قوم نوح 950 عام وهو يحلم ويصبر على هذا القوم لعلهم يؤمنون، ومن رحمته يرسل رسلا وينزل معهم ما يبين به ما يرضيه وما يسخطه. يعني هذا اللي يدلك على سعة رحمة الله، فعلا الله الرحمن الرحيم، يعني يحلم على قوم 950 عام لعل يخرج من ظهورهم من يؤمن. فالله لا يهلك قوم إلا بعد إعذارهم، ومن رحمته أنه ينجي أتباع رسله. فدائما كوني على حق ولا تكوني مع أهل الباطل، حتى لو كان سواد أهل الباطل أكثر، ما يدل على إنهم على حق. ما يغرك كثرة الهالكين، ولا تتعبي ولا تيأسي من قلة السالكين، لا يغرك كثرة الهالكين. الله يغرق الأرض بقوم، الله أغرق الأرض أولها على ما كان على الأرض غيرهم، ثم يجعل الطوفان يعلوهم ويغرقهم. وما نجا إلا الصادقين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن قصة نوح عليه السلام أن الله أرسل بعد آدم عليهما السلام. متى أتى نوح؟ أول رسول هو نوح، أول الأنبياء آدم، أول رسالة كانت بعد وقوع الشرك، وكان هذا في زمن نوح، بعد 10 قرون توحيد. ظل قوم نوح يعبدون الأصنام دهرا طويلا، واتخذوها آلهة يرجون منها الخير ويستدفعون بها الشر، ويردون كل شيء في الحياة إليها، دعوها بمختلف الأسماء، منها ود وسواع ويغوث ونسرة، على حسب ما يملي عليهم الجهل ويزين لهم الهوى. فأرسل الله إليهم رسولا منهم وهو نوح عليه السلام. تعلموا نوح، نوح كان كما وصف في القرآن رجلا فصيح اللسان واضح البيان، رزق الله الصبر والأناة، فأنذرهم بالعقاب فعموا وصموا، رغبهم في الثواب فوضعوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا، ولكنه ناضلهم وجادلهم ثم صابرهم وطاولهم، فمد لهم حبل أناته راجيا من الله أن يستجيبوا لدعوته ويؤمنوا بالله عز وجل. وهذا حال الداعي الموفق، ولم يدع اليأس يسلك سبيلا إلى قلبه، جاهد في إبلاغ رسالته حق الجهاد 1000 سنة إلا 50 عاما، دعاهم ليلا ونهارا وإعلانا وإسرارا، ومع كل ما بذل من جهوده لم يؤمن به إلا القلة من قومه. وهذا هو الاختبار الصعب، استجابوا لدعوته، صدقوا رسالته قلة قليلة، أما الذين طبع الله على قلوبهم فهم لم يؤمنوا به ولا برسالته، وكانوا من سادة القوم، فتمالؤوا عليه، استهزؤوا به، سفهوا دعوته ورأيه. ماذا قالوا؟ ما أنت إلا بشر مثلنا وواحد منا، ولو أراد الله أن يبعث رسولا لبعثه ملكا وأجبنا دعوته. ثم إن الذين آمنوا بكم الأراذل من القوم وأقلهم، وتعالوا عليه، فقالوا أما نحن أولو الفطنة والأحلام الراجحة فلن نقتدي بك، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا الذي يجعل الداعية إذا لاقى من الناس صد ولاقى هجر ما يحزن. نحن لسنا بأولى وأحق من الاتباع من نوح. ثم لجأوا إلى الجدل وأمضوا في المراوغة، وقالوا ما نرى لك يا نوح ولصحبك علينا من فضل، لا في العقل ولا في رعاية المصالح ولا في معرفة المعاد، بل نظنكم كاذبين. فأجابهم نوح مع حلمه بهم: أرأيتم لو أني كنت على بينة من ربي وحج شاهد بصدق دعواي وأتاني منه رحمة وفضلا، فعمي عليكم القصد واشتبه عليكم الأمر، فهل أستطيع لكم إلزاما أو أملك لحملكم على الإيمان سلطانا؟ قالوا: يا نوح، إن أردت لنا هداية وتوفيق وأردت لنا نصرا وإعزازا فأعمد إلى هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يحتقرونهم وأبعدهم عنك، فإننا لا نستطيع أن نسير على أسلوبهم، فكيف يستوي الأشراف والسوق والفقراء والضعفاء؟ فقال لهم: إنها دعوة شاملة عامة لكم جميعا، يستوي فيها الأغنياء والفقراء، وهبوني أجبتكم إلى طلبكم وطردتهم، فمن الذي أعتمد عليه في نشر الدعوة وتأييد الرسالة؟ وكيف أطرد قوما نصروني ولقيت منكم الصدود والخذلان، ووصلت كلماتي إلى قرارة نفوسهم، وما صدفت منكم إلا الجحود والنكران، وكيف حالي معهم بين يدي الله إذا خاصموني وحاجوني وشكوا إلى الله أني قابلت إحسانهم بالجحود؟ ألا إنكم قوم ماذا تجهلون؟ ولما اشتد بينهم وبينه الجدل سأموا، وضاقت صدورهم من دعوة نوح. ماذا قالوا له؟ قالوا: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأنكر عليهم نوح وقال: إنكم تسرفون في الجهل، ومن أنا حتى آتيكم بالعذاب أو أمنع عنكم؟ وهذا حديث بعض الناس حبيباتي: سأفعل، ماذا سيحصل وهو موجود، وما أنا إلا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فأبلغكم ما أمرت به وأبشركم بالثواب وأنذركم بالعذاب، وهذا دور الداعية، البيان، وما على الرسول إلا البيان، إلا أن مراد كل شيء إلى الله، إن شاء هداكم وإن شاء أمهلكم وإن شاء عقبكم. رزق الله صبر يا الله على أذاهم. لا تتخيلوا، تقفي الآن أمام دعوة نوح تنظري بتعظيم وإجلال إلى هذا النبي الكريم، رزق الله الأذى 950 عام، كيف لا وهو من أولي العزم من الرسل، مكث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله 1000 سنة إلا 50 عاما، صابرا على استهزائهم، آملا من الله أن يؤمنوا، يريد لهم النجاة، ولكنهم ما ازدادوا إلا نفورا من دعوته. هنا فزع إلى الله شاكيا ملتجئا مستعينا مستهديا في هؤلاء الذين عجزت حيلة فيهم، ويكاد الأمل ينقطع في إيمانهم، وهذا حال الداعية إلى الله. الله سبحانه وتعالى ماذا أوحى إلى نوح؟ فأوحى الله له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وعندها نفذ صبره، يئس من دعوة هؤلاء. ماذا قال؟ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوة نوح وأوحى إليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فاتخذ مكانا قاصيا بعيدا عن القوم، أخذ يصنع السفينة، قوم يمرون ساخرين مستهزئين، قال بعضهم: يا نوح، كنت تزعم قبل اليوم أنك نبي ورسول، أصبحت اليوم نجارا، أزهدت في النبوة، رغبت في أم رغبت في النجارة؟ وقال آخرون: ما بال سفينتك تصنعها بعيد من البحار والأنهار؟ أعددت الثيران لتجرها؟ أم تظن إن الهواء يحملها؟ لكن نوح عليه السلام أعرض، ما أجاب، ما تكلم، إلا قال لهم موعظة: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما اكتمل بناء السفينة أوحى الله: إذ جاء أمرنا وظهرت آياتنا فاعمد إلى سفينتك وخذ من آمن من قومك وأهلك واحمل معك من كل زوجين 2 حتى يأتي أمر الله. وتفتحت أبواب السماء بالماء. تعلموا الآن نوح، تعلموا من الذي كان خرج عن دعوته؟ تعلموا المنظر المؤلم المحزن لما يكون فلذة كبدك أمامك يغرق وهو كافر، اجتمعت على نوح البلاءات، صبر، دعوة طويلة، ومع ذلك ابنه يا حبيباتي الله أعطاك الإسلام وما سألتيه. نوح كان يسأل ذلك لابنه وما طال ولا ناله، احمد الله على الإيمان. تفتحت أبواب السماء بالماء، تفجرت عيون الأرض، بلغ السيل الزبا، جاوز القيعان والربا. لا تتخيل الماء كيف يأتي من السماء ومن الأرض حتى تغرق كل الأرض. هرع نوح إلى السفينة، حمل ما أمر الله بحمله من الإنسان والحيوان والنبات، سارت بسم الله مجريها ومرساها، سارت والأمواج تحيط بها وتطرح بين طياتها للكافرين قبورا ويغلبه بالموت. أشرف نوح فوق السفينة رأى مين؟ ابنه. هذا أصعب منظر تقرأيه في قصة نوح، رأى ابنه كنعان، وكانت غلبت عليه الشقوى، اعتزل أباه، رغب عن دينه، رأى ابنه يصارع الأبواج، دعاه إلى الركوب معهم في السفينة رحمة به وإشفاقا عليه وحبا، لكن الابن غلبت عليه الشقاوة وماذا قال؟ سآوي، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له نوح، غلب عليه الهم والحزن، يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم فصل بينهما الموج فكان من المغرقين. ماذا قال نوح في هذه اللحظة؟ ربي إن ابني من أهلي وقد وعدت ووعدك حق أن تنجيني ومن آمن من أهلي وأنت أحكم الحاكمين. أوحى الله إليه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حبيباتي، ما كان حزين على إنه سألته زوج وما أعطاها، ولا بيت وما أعطاها؟ ما حزن على لعاعة من الدنيا؟ تعلموا حزنه كان على ماذا؟ إيمان وكفر، ابنه يغرق كافر. وفي ناس تتسخط على الدنيا، نوح من أدبه مع الله ما تسخط مع إنه ابنه يغرق. ماذا قال الله له؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، انتهى، خلاص انتهى هنا. حينئذ أدرك نوح أن العطف أذهل عن الحق، وكان أولى به أن يشكر الله على نجاته من الغرق مع من آمن وأهلك الله الكافرين. عند ذلك التجأ نوح إلى الاستغفار، مستغفر من ذنبه، مستعيذا بالله من سخطه، فاعتذر إلى الله. كيف يسأله؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هكذا جاء اعتذار نوح في أحلك اللحظات، وبعد أن أهلك الله أهل الكفر والعصيان من قومه بالطوفان والغرق، كفت السماء عن الماء، ابتلعت الأرض الماء، ورست السفينة على جبل الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل لنوح اهبط بسلام إلى الأرض أنت ومن آمن معك من قومك، تحفكم البركة وتكلأكم عناية الله. في هذه القصة رأيت جهاد، رأيت صبر، في طيات القصة رأيت كيف أن الأنبياء صبروا. لماذا كانوا من أولي العزم؟ صبروا على الدعوة إلى الله، صبروا على البلاء لو كان في أولادهم، حلموا على الناس ولو كانوا جهال. نعم حبيباتي، هذه قصة الأنبياء، هكذا نالوا أن يكونوا من أولي العزم. ما كان البكاء على دنيا، ولا كان على لعاعة، ولا كان على مال، ولا كان على بناء، كان البكاء على دعوة إلى الله. هكذا يا حبيباتي ننهي قصة نوح ونأتي بالمعنى الإجمالي، نختم قصة نوح حتى اللقاء القادم يكون سعة لقصص أخرى من الشعراء. إذن المعنى الإجمالي في هذه الآيات اللي هي تكلمت من الآية 25 إلى الآية 22 بعد 100، الله سبحانه وتعالى يحكي لنا ماذا؟ يحكي لنا جانبا من قصة نوح عليه السلام مع قومه. كذبت قوم نوح رسل الله جميعا، لأن تكذيبهم لنوح بمنزلة التكذيب لجميع الرسل. حين قال لهم أخوهم في النسب نوح ألا تتقون الله وتحذرون عقابه فتخلص له العبادة وتترك عبادة غيره، إني لكم رسول من الله أمين على وحيه، فاتقوا عقاب الله وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم، وما أطلب منكم على نصحي لكم من أجرا وما ثوابي إلا على رب العالمين، فاتقوا عقاب الله وأطيعوني فيما آمركم وأنهاكم عنه. فقال كبراء قومه أنؤمن لك يا نوح؟ والحال أن الذي اتبعوك هم ضعفاءنا وفقراءنا، فأجابهم نوح قائلا: وما علمي بما كان يعمل أتباعي، ما حسابهم إلا على ربي، فهو أعلم ببواطنهم وبأحوالهم مني. لو كنتم من أهل الفهم والشعور بحقائق الأمور لما فعلتم في ذلك العتاب وعتبتموه، ولست بطارد هؤلاء المؤمنين الذين اتبعوني، فما أنا إلا نذير وضح إنذاري لكم جميعا. فأجابه المشركون قائلون: لئن لم تكف يا نوح عن دعوتك لنا لنرجمنك. فقال نوح: ربي إن قومي كذبون، فاحكم بيني وبينهم حكما تنجي به أهل الحق وتمحق به أهل الباطل، ونجني وأتباعي من المؤمنين. فاستجاب الله له وأخبر سبحانه أنه أنجاه ومن معه في السفينة المملوءة به وبغيرهم، ثم أغرق بعد إنجائهم من بقي على كفره فلم يركب السفينة. ثم قال: إن في ذلك الذي ذكرناه لعظة وعبرة ودلالة على وحدانية الله وقدرته، وما كان أكثر قوم نوح مؤمنين، وإن ربك يا محمد لهو العزيز القاهر لأعدائه الرحيم بعباده، فلا يعاجلهم بعذابه. وبهذا نكون أنهينا قصة نوح، وانتهى هذا اللقاء. حبيباتي المباركات، أسأل الله يتقبل مني ومنكم، أسأل الله يعلمني ويعلمكم ويفقهني ويفقههم ويفقهكم، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يرزقنا العمل بما علمنا، أن يرزقنا الفهم والعلم، أن يفقهنا في الدين، أسأل الله أن يحول بيننا وبين المعاصي، وأن يتقبل منا ومنكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا، عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا، اقضي ديوننا، اصلح لنا النية والذرية، اللهم اصلح النية والذرية، اللهم اقضي حوائجنا. اللهم كل أخت من أخواتي في نفسها حاجة يسرها يا رب العالمين، واجعلها صلاح لها في دينها ودنياها وآخرتها يا رب العالمين. اللهم إن آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، اطعمهم من طعام الجنة، افرش لهم من فراش الجنة، اسقهم من أنهار الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.